فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وقبل أن نبدأ وقبل أن نتلقى الاتصالات من حضراتكم ونحن في انتظارها بإذن الله تعالى، أذكر نفسي وإياكم من بعد تقوى الله عز وجل بقناة الندى. وقناة الندى قناة دعوية صاحبة منهج نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحد، لا تنتمي إلى أي أحد إلا كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحتاج إلى مزيد من الدعم والوقوف بجوارها. شيخ الكريم تفضل. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
والله يا أستاذ أحمد، يعني قلوبنا يعني يعتصرها كثير من الألم والكمد أنه القنوات الإسلامية صاحبة المنهج الوسطي المعتدل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تتساقط واحدة وراء الأخرى، لا لشيء إلا بسبب انعدام الموارد وضعف التمويل. هذا شيء محزن جدا جدا، ونحن كمسلمين كأهل سنة وجماعة في مصر وفي غيرها من بلاد المسلمين لا نعدم أبدا أهل الخير وأهل الفضل من أصحاب الشركات وأصحاب الأعمال وأصحاب التجارات. وهؤلاء جميعا أيها الأحبة الكرام يعني مدعوون في مثل هذه اللحظات أن يكونوا وقفين مع هذا الصغر الدعوي وهذا المنبر الدعوي الإسلامي الوسطي المعتدل السني، لأنه إذا لم يقف إلى جوارها أحد من هؤلاء فإن هذه القناة يخشى عليها من البوار والعياذ بالله. لذلك أنا أناشد من هذا المكان وفي هذا التوقيت، أناشد أهل الخير والفضل في بلادنا وفي بلاد المسلمين في كل مكان أن يقفوا إلى جوار هذه القناة، فهي تحتاج إلى مزيد من الدعم. وليس بالضرورة أن يكون الدعم في صورة هبة أو مساعدة، إنما يمكن أن يكون الدعم في صورة جذب مزيد من الإعلانات من أصحاب الشركات وأصحاب المصانع. يا أخي تعالى، أنت ترى بعينك أن هناك قنوات أصحاب منهج منحرف، ومع ذلك يتبنى هذه القنوات كثير من رجال الأعمال الذين ينفقون عليها بمنتهى البزخ، ملايين مملينة تنفق على قنوات أنت تراها في الليل والنهار قنوات منحرفة متحيزة إلى كل ما هو غير إسلامي، بل ربما في بعض الأحيان تحارب الإسلام أيا كان مظهره أو مكانه أو حقيقته. ونحن نرى أيضا بأعين رؤوسنا أن هناك كثيرا من القنوات أيضا تدعم برامجها من الداخل، يعني ترعى برامج فيها كثير من الشركات والمصانع وأصحاب الأعمال والتجارات، هذا يرعى البرنامج الفلاني وذاك يرعى البرنامج الفلاني، بل في بعض الأحيان أنت ترى يا أستاذ أحمد البرنامج الواحد ترعاه عدة شركات وعدة مصانع يدفعون في هذه الرعاية آلاف مؤلفة وربما أرقام تزيد عما نتصوره كثيرا. نحن لا نطلب في غالب الأحيان يعني قروضا ولا مساعدات من أحد، إنما نقول يمكن أن يكون الدعم من باب أولى في صورة هذه الإعلانات والرعاية لبعض البرامج. يا أخي الحبيب، أنت تساهم في بناء مسجد، ومن بنى لله مسجدا ولو كان كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، والمسجد تقام فيه الصلوات الخمس ويخطب فيه الجمعة وربما يكون فيه درس يعني أو درسين خلال الأسبوع الواحد. أما أنت هنا في هذه القناة قناة 24 ساعة قناة الندى وهي تبث برامج إسلامية متنوعة في كافة العلوم الشرعية المعروفة. فإن كان هناك الأجر في المسجد كما هو معروف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعتقد أن الأجور هنا ستكون مضاعفة مضاعفة، لأنه غاية من ينتفع بالمسجد 100 أو 200، لكن هنا ربما ينتفع بهذه القناة لا أقول آلافا مؤلفة إنما هم ملايين في أرجاء العالم العربي والإسلامي. مرة أخرى أنا أناشد كل أصحاب العقول وأصحاب الفضل والخير من المسلمين والمسلمات أن يمدوا يد العون والمساعدة العاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مثل قناة الندى في صورة إعلانات أو رعاية لبرامج أو حتى في بعض الأحيان لا بأس من المساعدات أيا كان. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يجعل هذا في موازين حسناتهم وأن يرقق الله القلوب ويفتح العقول لهذه التذكرة وتلك المناشدة. فالله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش. يعني ممكن تكون المساعدات عن طريق دعم برنامج الرسائل أو رعاية برامج، أسأل الله عز وجل القبول، والأمر في غاية الأهمية. أسأل الله عز وجل أن يبارك في قناة الندى وأن يبارك فيكم أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها. أستاذة هاجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أهلا مرحبا
أستاذ أحمد.
نعم أحمد معي تفضل.
أستاذ الشيخ شعبان يا أستاذ أحمد.
الشيخ معاكي سامعك تفضل.
يا أستاذ يا أستاذ شعبان، والدي تراجل مسن.
وبعدين
هو والدي تراجل مسن.
نعم.
وبعدين هو راجل مسن راجل مسن. وبعدين هو بيصلى على قاعد قاعد يصلي كده من غير كرسي. وبعدين لما كبر قاعد يمين يصلى على كرسي، وبعدين قاعد يجي ساعه ما يصليش. يعني لسه هي يا
الآن لا يصلي؟
توفي.
رحمة الله عليه. يعني كان بيصلي لكن بيصلي على كرسي في آخر حياته رحمة الله عليه.
أيوة. وبعدين قاعد يجي صار كده ما يصلي ما عرفت
ليه،
يعني منع الكلام
منع الكلام وفي آخر حياته في آخر شهر ما كانش بيصلي. ربنا يرحمه رحمة واسعة. نعم سؤال الأخت هاجر بخصوص والدها رحمة الله عليه.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد نسأل الله عز وجل في البداية أن يتغمد هذا الرجل بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلحقه في الصالحين وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. وابنتنا بارك الله فيها تسأل أنه كان رجلا مصليا ولله الحمد والمنة حتى أواخر حياته حيث تعب واشتد عليه مرضه فأصبح يصلي على الكرسي وليس في هذا بأس، فإن المسلم إذا استطاع أن يصلي قائما فبها ونعمة، وإلا فليصلي قاعدا إذا لم يتيسر له أن يصلي قاعدا صلى حتى على جنبه، لأن أحدا لا يعذر في ترك الصلاة إلا إذا كان يعني مات ولا يعني
قضى على الشهر الأخير لم يصلي وتقول امتنع عن الكلام.
لكنها تقول بارك الله فيها أنه في الشهر الأخير اللي هو قبل وفاته اشتد عليه المرض حتى أنه يعني قطع عنه كلام، وربما نحن لا ندري ربما قطع هذا الكلام كان بسبب جلطة دماغية أذهبت أيضا ذاكرته وعقله وتعقله، ولذلك هو لم يصلي في هذه الفترة. هي تسأل الآن ماذا نفعل؟ لا تفعلوا أكثر من أن تجتهدوا له في الدعاء أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن تكثروا من الصدقة عليه، فإن الصدقة مشروعة وجائزة عن الميت بإجماع المسلمين. وأيضا أن يعني لو استطعتم أن تؤدوا عنه عمرة على سبيل الهبة فافعلوا ما تيسر لكم من الخيرات. لكنه هل الرجل يعني يلام أو يحاسب على هذا الأمر الذي كان في آخر حياته وهو الشهر الذي لم يستطع فيه الصلاة؟ هذا أمر نتركه إلى الله تبارك وتعالى، فالله أعلم بحالي في هذه الفترة إن كان قطع عنه الكلام، فربما أيضا كان قطعت عنه الذاكرة فلم يعد يعلم كيف يصلي ولا كيف الأوقات ولا كيف القبلة، فهو معذور. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ونحن نرجو له الخير، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أحمد، وبارك الله في الشيخ شعبان، جزاك الله خير. أخي الكريم، ما حكم من صلى وسمع صوتا منه وهو في الصلاة؟ نعم، وأيضا يقول أرجو أن تدعو للشيخ محمد حسان والشيخ أبي إسحاق الحويني بالشفاء، صلى أن يشفيهما وأن يعافيهما وجميع مرضانا، أمين يا رب العالمين. نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، جزى الله الأخ السائل خيرا أن ذكرنا بالدعاء للشيخين الجليلين الشيخ أبي إسحاق، الذي نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرده سالما وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وكذلك فضيلة الشيخ محمد حسان الذي أيضا نسأل الله عز وجل أن يتم عليه نعمة شفائه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يردهما سالمين غانمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن نرجو أيضا من إخواننا وأخواتنا أن يجتهدوا في الدعاء للشيخين الجليلين بالشفاء، وكذلك لجميع مرضى المسلمين. أما عن سؤال الرجل أو أخونا السائل أنه يصلي وسمع صوتا منه أثناء الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل يخيل له الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام، يعني حركة البطن والغازات وغير ذلك أعزكم الله، فقال عليه صلوات الله وسلامه: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلا يخرج المسلم من صلاته بمجرد الشك أو الظن، إنما لا يخرج من صلاته إلا عند تيقنه فقدان الطهارة فعلا، وفقدان الطهارة لا يكون إلا بسماع صوت يخرج من الدبر أو بالريح الذي يجده، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا الرقم المبين على الشاشة ده رقم من أراد أن يدعم القناة أو يتصل بالأخ المسؤول، أسأل الله عز وجل أن يتقبل، ونحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة على الأجوبة، يعني أسأل الله عز وجل القبول. نأخذ سؤالا من أسئلة صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أعرف هل يجوز استخراج رخصة قيادة بمقابل مادي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا يجوز هذا الفعل بالطبع، لأن مهنة القيادة و يعني سوق السيارة ليست مهنة عادية، إنما هي مهنة شديدة الخطورة، لأنها يعني فيها للأسف الشديد الأرواح والأموال، فإذا كان لا يحسن القيادة يخشى عليه أن يقود السيارة بطريقة خاطئة فيصدم غيره، سواء يصيبه أو يقتله أو يدهس السيارة من السيارات أو يؤذي نفسه، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يقود السيارة إلا بشرطين اثنين: الشرط الأول أن يكون بالفعل يجيد قيادة السيارة، الشرط الثاني أن يكون بالفعل حاملا للرخصة الرسمية من الجهة الحكومية بقيادة السيارة، وإلا عرض نفسه وعرض غيره للخطر. طيب، هو هل يمكن أن أدفع نقودا لاستخراج الرخصة؟ أقول لا تفعل، لأنه ربما أنا لا أحسن القيادة وأذهب ببعض المال أدفعه إلى بعض أصحاب القلوب المريضة من الموظفين أو غيرهم، فأستخرج رخصة وأنا لا أحسن القيادة. في هذه الحالة سيكون أولا دفعت رشوة، والرشوة حرام بإجماع المسلمين وهي من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش. الراشي اللي هو اللي دفع، والرائش اللي هو الوسيط، والمرتشي اللي هو اللي قبل الرشوة من الموظفين العموميين. فلا يجوز أن أدفع رشوة حتى أستخرج رخصة حتى لو كنت أجيد قيادة السيارة، فما بالك إذا كنت لا أجيد أصلا قيادة السيارة وأدفع فلوسا أو نقودا لاستخراج الرخصة، سيكون الأمر حينئذ أشد حرمة وأشد ضررا وخطرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هو أيضا يقول: وهل هذا يكون قد أخذ حق شخص آخر شيخي الكريم لما يدفع مالا مقابل الرخصة؟ يعني ممكن هو تطلع له الرخصة ما تطلعش اللي بيعرف يسوق.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
بصرف النظر عن أنه أخذ حق رجل آخر أم لا، هو طبعا في استخراج الرخصة لم يأخذ حق أحد، لكن يبقى أنه وقع في أمر خطير وهو دفع الرشوة، والرشوة هو بذل مال للموظف العمومي للحصول على مصلحة ما أو درء مفسدة ما، سواء كان هذه المصلحة لنفسه وحرم منها غيره، أو سواء كان هذه المصلحة لذاته دون أن يحرم منها غيره. ففي كل الأحوال الرشوة للموظف العمومي حرام، ولا يجوز أن أستخرج رخصة القيادة في مثل هذه الصورة أو هذه الحالة، حتى ولو كنت أجيد قيادة السيارة بالفعل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ مجدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، أهلا مرحبا أخي فاضل، تفضل.
والله سامعك كم سؤال كذا حضرتك.
نعم تفضل. نعم.
هل الصلاة في هذه الأيام لا ثواب أفضل من الأيام السنين اللي فاتت وهكذا، مع علم من
هل إيه يا أستاذ مجدي؟
الطاعة، طاعة في هذه الأيام.
الطاعة، طاعة لله يعني.
في هذه الأيام لا ثواب أكبر، مع العلم ان الحرام ما اسهله، يعني هل ده يعني في اجر مضاعف للملتزمين او الماسك على دينه؟
ايوه.
لا اول سؤال حضرتك، هل الامام ياخد ثواب الصف الاول؟ احنا عارفين فضله، هل الامام ليه نفس الثواب؟
نعم.
السؤال اللي بقى حضرتك، يعني لو واحد حج وربنا كرمه والحج السنة دي، ماذا بعد الحج؟ يعني ازاي يعرف ان ربنا تقبل منه حجته، وازاي يواظب على هذه الروحانيات وكده، يعني في العبادات وكده. السؤال اللي بعد حضرتك، هل كم الليل والاعمال الصالحة يعني ممكن يخش فيها رياء او سمعة او كده، ولا زي مثلا اللي بيتم الليل او كده بعيد عن النفاق وبعيد عن الكلام ده؟ اخر سؤال حضرتك، بالنسبه لحزن المؤمن، هل في حاجه تدل او مقوله او حديث للمؤمن يعني منهي اللي هو يحزن او كده؟ طب ولو في كده، طب الايه القرانيه اللي بتقول الانسان خلق في كبد، هل دي في ارتباط ما بينها وبين بعضها؟
انا مش فاهم السؤال كويس.
بين الحزن والكبد، يعني مش يحزن يعني؟
طيب حاضر
حاضر.
ماشي. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، من سائل يسأل ويقول على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك: من رأى نفسه يصلي في مسجد وفيه ناس. طب حاضر، نذهب إلى هذا السؤال بعد هذا الاتصال حتى لا أطيل على أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب عاود الاتصال او عاود الاتصال. هل من رأى نفسه يصلي في مسجد وفيه ناس كتير والامام الشيخ مشاري راشد واحنا بنصلي وانا ساجد داخل اتوبيس علينا، دخل علينا اتوبيس بس لم يؤذي احدا، يعني يبدو انها رؤية يعني او شيء في المنام؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. واهل العلم يقولون ان من رأى نفسه على طاعة من الطاعات أو على قربة من القربات كالصلاة أو قراءة القرآن أو التسبيح أو حضور مجالس العلم أو التواجد في مسجد أو حتى في زيارة المقابر أو غير ذلك، فمن رأى نفسه في الرؤية على طاعة من الطاعات فإن هذا من مبشرات الخير له، هذا من مبشرات الخير له. لا يلزم أن تكون تفاصيل الرؤية كلها تقبل التعبير، وجود يعني الشيخ مراشي راشد وغيره من المصلين في مشاري في الرؤيا وغيره من المصلين يعني فيها طبعا فضل صحبة الأخيار فنسأل الله عز وجل أن يثبت هذا الأخ على الطاعات.
أمين.
وأن يثبتنا وإياه أيضا، وأن يثبته وإيانا على صحبة الأخيار واجتناب صحبة الأشرار. أبشر بهذه الرؤية خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذة منى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
أستاذ. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا حامل في الشهر الثامن.
ما شاء الله، الثامن ولا الثالث؟
الثامن.
الثامن، نعم.
والدكتور بيقول لي إن الجنين مش هو خالص، يعني عنده تضخم في القلب، ورجل الشمال متنية، ودماغه صغيرة، وصوته عيان في بطنه، وعايز ينزله، فكده يا حكم الشهر الثامن. وهل ده سلام من ربنا ولا عقاب ليه؟ شكرا.
فأمان ربنا احفظك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا الأستاذ مجدي، هل الطاعة في هذه الأيام الطاعة لله عز وجل، والإنسان يتمسك بدينه يعني كالقابض على الجمر في هذه الأيام، نسأل الله العافية، له ثواب أكثر لما في يعني يوجد من فتن وما شابه ذلك؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بالطبع هذه الأيام التي تشتد فيها الفتن يكون تمسك المسلم بدينه بالفعل فيها كالقابض على الجمر، وبالتالي تكون مجاهدة المسلم للفتن أكثر وأقوى بكثير من الأيام التي يعني تخلو من الفتن. وعلى قدر مجاهدة العبد لنفسه في الله تبارك وتعالى، ومجاهدة العبد نفسه ألا يقع في فتنة من الفتن، هذه المجاهدات لها أجر كبير عند الله تبارك وتعالى. وقد ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه ذكر إخوانه، قال الصحابة رضي الله عنهم أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال إخواننا يأتون من بعدنا يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الإخوان اللي هم يأتون في الزمان المتأخر عن أزمنة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بأجل وفير، لأنهم يجدون من الفتن ما لا يجده الصحابة الكرام، ولأن الصحابة وجدوا على الخير أعوانا. أما هؤلاء يعني المتأخرين كأمثالنا وغيرنا لا يجدون في الغالب على الخير أعوانا، فكلما كانت المجاهدة أقوى من العبد ولا يجد لنفسه من الخير على الخير أعوانا، كلما كان أجره أعظم عند الله تبارك وتعالى، خاصة إذا كان مستقيما على عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة التوحيد، ومتمسكا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد الأثر: أحيا الله قلب من أحيا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد. وبالتالي نعم، الأجور تضاعف لمثل هذه الأزمنة التي فيها الفتن. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياه الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ إسماعيل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا، تفضل. صوت انا مسامع خالص، تفضل.
انا بأرجو الاول الدعاء لو هي
امة الله ولا امة الله. السلام عليكم. تفضل يا امة الله.
انا ابويا ميت من 7 شهور يا دكتور، ابويا غالي جدا علي، برجوكم الدعاء لي انت وزوج الشيخ اللي جارك مولانا. انا ابويا ميت من 7 شهور وانا عامله له صوره بالبرواز.
أيه.
وانا عامله صورة مع الجهاز بس محتفظها، كل ما انا اتوحشه اروح ابص فيها، يعني على اني انا يعني اتوحش الشكل يعني.
ربنا يرحمه. حاضر.
الله يرحمه. برجوك يا استاذ، برجوك تخلي مولانا يدعي له.
حاضر يا رب. الله ربنا يرحمه ويرحم ابائنا وامهاتنا.
امين.
امين.
حاضر. انا استاذ، انا باذنك انا اول مره اتدخل في القاضي، لا اسمح من زمان بس ما عنديش الشجاعه ان انا اتدخل فيها، بس انا معايا ولدي اولى سنوات.
ايه
انا وانا يعني هو صغير، انا هقول له صلي صلي بس هيضيع الاوقات.
مش فاهم السؤال يا امه الله. نعم، تقولي ايه؟
انا الصوره اللي كنت معقول لك صوره بتاعت ابويا انا مع الجهاش بس
مش مع بس. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، انا بسال في السؤال الثاني.
السؤال الثاني ابني في اولى ثانوي، وانا من زمان اقول يعني صلي صلي بس بيضيع اوقات منين، يعني اضيع لي اوقات، اعارك وزهق، بضيع لي اوقات كثيره، وساعات بينعس وساعات بيغمش. ومش قادرة مش عارفة يا دكتور أنا أعمل إيه معاه يعني يا أستاذ.
طيب حاضر
وبرجوك
إن ولادنا جميعا حاضر.
أمين يا رب أمين يا رب.
مع السلامة. وعليكم السلام. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الإمام يأخذ ثواب الصف الأول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد الإمام متقدم حتى عن الصف الأول. فإن كان الصف الأول له أجر متميز في الصلاة عن غيره من الصفوف فإن الإمام له أجر متميز عن الصف الأول أيضا، لأن الإمام ضامن يعني هو الواسطة بين المصلين وبين ربهم تبارك وتعالى، وهو المقدم بين أيديهم لكونه أقرأ الناس لكتاب الله عز وجل وأحفظهم وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل هذا أجر زائد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من حج أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع.
نعم.
ماذا بعد الحج؟ هذا سؤال أخي مجدي. وكيف يعرف الإنسان أن الله عز وجل قد تقبل منه هذه الطاعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد الحج من أركان الإسلام وهو من أعظم هذه الأركان، والله تبارك وتعالى لم يفرض الحج على الناس أجمعين إنما فرضه على المستطيعين منهم فقط، بل فرضه على المستطيعين مرة واحدة في العمر. والعبادة عبادة الحج عبادة متميزة حتى أنه قد ورد الحديث بشأنها من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الحج والهجرة والإسلام سلاستهم يهدم ما كان قبله. فعمرو بن العاص لما جاء لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم مد النبي يده فقبض عمرو يده، قال لما قبضت يدك؟ قال أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. فقال عليه الصلاة والسلام يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ فالحج كالإسلام كلاهما يهدم ما قبله، والحج كالهجرة كلاهما يهدم ما قبله. وقد تأكد هذا المعنى بقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور كما في حديث أبي هريرة أيضا ليس له جزاء إلا الجنة، لكن يرجى من الحاج أن يعود بعد حجه مستقيما على طاعة الله عز وجل ليبين أثر الحج عليه. فإذا كان أثر الحج على الرجل إيجابيا بمعنى رجع بعد الحج أحسن حالا مما كان عليه قبل الحج واستقام على الطاعة بعد الحج، فإنه في هذه الحالة يرجى أن يكون لحجه القبول، لأن الطاعة أخت الطاعة وتدل على مثلها، كما أن المعصية أخت المعصية وتدل على مثلها. فإن كانت طاعة الحج عاد بعدها مستقيما على مزيد من الطاعات فهذا دليل على أن الله عز وجل قبل منه حجه، عاد أحسن حالا مع الله ومع الرسول ومع القرآن ومع الناس بعد الحج، فإن هذا أيضا دليل على أن الله عز وجل قد قبل منه حجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل قيام الليل والأعمال الصالحة ممكن يدخل فيها الرياء والعياذ بالله شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد الرياء شيء أوجبه الله عز وجل على عباده، وهو لا يقبل عملا من غير إخلاص ولا صدق نية. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
أنا مش فاهم الرياء أمر يعني
أو الإخلاص. أنا قلت الإخلاص.
الإخلاص وليس الرياء.
أنا قلت الإخلاص. نعم. الإخلاص. شيء أوجبه نعم. الله.
أنا سمعت غلط.
نعم. أنا قلت الإخلاص.
الإخلاص. نعم.
ولا يقبل الله عملا بغير إخلاص ولا صدق
نعم.
نية.
نعم.
لأن الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه فيما يبلغ به عن ربه يعني حديثا قدسيا أنا أغنى الأغنياء عن الشرك أو أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ف فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وأنا منه براء وهو للذي أشرك. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. والعمل إذا كان خفيا بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى لا يطلع عليه أحد كالذكر والاستغفار مثلا وكقراءة القرآن مثلا وكالصدقة مثلا وكقيام الليل مثلا وكالصيام أيضا، كل هذه الأعمال يمكن أن تكون سرا بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. فهذه الأعمال إذا كانت سرا بين العبد وبين ربه أرجى ألا ينالها أو يطالها شيء من الرياء إلا إذا سمع بها، بمعنى إذا أصبح يحدث أصحابه انت انا الحمد لله طول الليل وانا اقيم الليل، انا امبارح كنت صايم اللي مش عارف الخميس ولا الاثنين،
طول الليل كنت بصلي
طول الليل ما سبتش المصحف، ربنا اكرمني وطول النهار بستغفر وباذكر. يخشى في هذه الحالة من هذا التسميع ان يداخله شيء من الرياء،
الا اذا كان يريد ان يدفع الاخرين لهذا.
نعم اذا كان يريد الدعوة والنصيحة والتحفيز. نعم. انما نقول يخشى مع هذا أن يداخله شيء من الرياء. كلما كان العمل أمكن في السر بين العبد وبين ربه كلما كان الإنسان وهذا العمل أبرأ من أن يداخله الرياء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل حزن المؤمن أو هل يحزن المؤمن شيخي الكريم وهو الأخ الفاضل ذكر آية الكريمة وخلق الإنسان في كبد، ما علاقة الكبد والحزن مع المؤمن شيخ؟
الكبد هو التعب والمشقة وليس الحزن، إنما الحزن أمر فطري جبل عليه الإنسان، فالإنسان إذا مر عليه ما يسعد فرح، وإذا ما يصره فرح، وإذا مر عليه أمر أو حدث مما يسيئه لا شك أنه يصيبه الحزن. وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم اشتد حزنه على موت ولده إبراهيم، ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم اشتد حزنه لما ماتت ابنتاه، ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم اشتد حزنه لما أصيبت عائشة بوعكة صحية قالت ورأسا، يقول بل أنا ورأسا. ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم اشتد حزنه على موت عمه الحمزة أسد الله، ورأيناه اشتد حزنه على موت جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، بل واشتد حزنه على موت عمه أبو طالب. نعم وقد كان مشركا، واخد بال حضرتك؟ فهذا الحزن يصيب المؤمن، نعم يصيب المؤمن وهو أمر فطري، وربما أصاب المؤمن وهو أمر شرعي، يعني المسلم يحزن لمعصية العاصي، يعني إذا ابتلي بابن متمرد يشتد حزنه عليه أن الله لم يأخذ بيده إلى الهداية، أو ابنة متمردة أيضا يشتد حزنه عليها. نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي أبناءنا وبناتنا وبنات المسلمين وأولاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو مأجور على هذا الحزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة يقول ما أصاب المسلم من هم ولا حزن حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عمرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام حبيبي، إزاي الصحة؟
الحمد لله.
سلمنا على الشيخ، أنا خامس مرة أتكلم يعني ومش عارف أوصل لكم، فكويس إن أنا أوصل.
الله يسلمك، اتفضل يا حبيبي.
حضرتك أنا بس ليا كده كم يعني سؤالين أو ثلاثة بعدين لك. أول حاجة
سريع.
أنا كنت حابب أعمل شركة سياحة حج وعمرة إن شاء الله، تمام؟ بس اتضح لهم مؤقفين قصة الشركات ديت، فبس دلوقتي في عمولات لو أنا عايز أشتغل مع شركة سياحة بيديني عمولة على الجواز اللي بجيبه له، أو بيقسم معايا المكسب اللي بيكسبه، يعني مثلا بيجيب لي مثلا العمرة من السعودية مثلا ب1000 ريال وبيضيف عليها تذكرة وبيضيف عليها كل حاجة، وبعدين بيتقسم معايا المكسب، هل ده حرام ولا حلال؟ تمام؟ أنا هلم جوازات من هنا، يعني أجمع جوازات من الناس وأبتدي اللي أنا إيه أوديهم للشركات في مصر. تمام؟
طيب.
واضح السؤال يا فندم بتاعي؟
واضح.
تمام. في حاجة تانية، قال لو أنا اشتغلت في الشغلانة دي وكان فيها رزق حلال، ينفع أعمل عمرة بالقسط للناس اللي أنا أطلعهم قسط على مثلا 4 شهور 5 شهور؟ ينفع الكلام ديت؟ لو ينفع يبقى برضه الشيخ يقول لنا. تالت حاجة، أنا مشارك ناس في مشروع قسط، بنطلع حاجات بالقسط، بس سمعت إن هما بيطلعوا حاجات زي ربا، أو بيطلعوا حاجات يبيعوها للناس بعدين بياخدوها منهم بسعر تاني. هل الفلوس لو خدتها حلال منهم ولا معرفش ولا حرام ولا
لما ازاي ما تعرفش انت بتقول انا سمعت وعارف اهو
انا سمعت بس انا معرفش يعني انا
مش متاكد قصدك
منهم انا قلت لهم قالوا لا حلفوا اللي هم ما بيحصلش الكلام ده منهم قال حلفانهم بالنسبه لي يفيدني ولا انا افيد اتاكد اكتر واكتر عشان اتحرر فلوس الحرام من الحرام
فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي عمرو. نعم شيخي الكريم، ربنا يعافي أختنا منى ويصبرها، حملوها في الشهر الثامن والطفل أو الجنين يعني كما وصفت، ربنا يعافيها رب. هل هذا ابتلاء أم عقاب؟ وهل فعلا لها أن تنزل أو تجهد هذا الجنين وهو في الثامن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لابنتنا منى نسأل الله عز وجل أن يلهمك مزيدا من الصبر.
أمين.
وأن يكتب لك الأجر والثواب، فأنت الآن بالفعل في ابتلاء، لكنك عليك أن تصبري وأن تحتسبي وأن نرضى جميعا بقضاء الله تعالى وقدره، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وليس هذا بالطبع كما ذكرت عقوبة من الله تبارك وتعالى، لأن الابتلاء في حق المؤمن خير وفي حق الكافر عقوبة والعياذ بالله. فالابتلاء في حق المؤمن إما أن يرفع درجته وإما أن يحط عنه السيئات، وفي كل الخير. أما مسألة أن ننزل الجنين بسبب هذا التشوه الذي يؤكده الطبيب أو الطبيبة المختصة ونحن في الشهر الثامن من الحمل، فالجواب لا يجوز إنزاله. وحتى يتضح الجواب لابنتنا السائلة بارك الله فيها،
صار نفسا إنسان.
نعم، هو خلاص خلق وبان فيه خلق إنسان ورفخت فيه الروح منذ 4 أشهر، فالآن الاعتداء عليه جناية
قتل
تسمى في الشرع جناية، يعني جناية قتل. وأنا حتى يتضح الجواب لابنتنا السائلة، افترضي جدلا أنك وضعتيه بالفعل، أنه يولد بالفعل وبعد الولادة اكتشفنا أنه مشوه، مثلا الرأس فيها إيه أو الرجل اليسرى فيها إيه أو غيره، هل يجوز لك في هذه الحالة أن احنا نقتله بعد ولادته وهو مشوه؟ الجواب طبعا لا يجوز، لا يجوز تقتلي ولا أبوه يقتله ولا الطبيبة ولا الطبيب يقتله، لأنه نفس ولدت واستهل صارخا، يعني نفس فيها جسد وروح، وبالتالي هو الآن نفس كاملة بان فيه خلق الإنسان وفيه الروح منذ 4 أشهر. أما كونه مشوه أو غير مشوه فدع الأمر لله تبارك وتعالى، لا يجوز إنزاله إلا عند الولادة في موعدها الطبيعي، إلا إذا تقرر أن هناك خطر على بقائه لإكمال مدة الحمل. في هذه الحالة سنضطر من باب الاضطرار وليس من باب الاختيار انزاله حفاظا على مصلحة الام وحياة الام.
يعني لكن لو الامور ما قالت لها يا انت يا الجنين
في الحالة دي خلاص، في الحالة دي خلاص نقدم حياة الام على حياة الطفل، ويتم الولادة في الشهر الثامن او في بعضه، ويعيش بقى ما يعيش ده حاجة ايه الى الله تبارك وتعالى. انما ما بقي الامر مستقرا والحمل مستقرا لا يجوز انزاله قبل تمام الحمل 9 أشهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله والدها توفي منذ 7 أشهر، أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه، وترجو من فضيلتكم الدعاء.
نسأل الله عز وجل أن يغفر لهذا الوالد الكريم، وأن يسكنه يا رب فسيح جناته، وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وجميع موتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الصورة هي غير معلقة، لكن في برواز وتنظر إلى الصورة، صورة الوالد رحمة الله عليه، كل فترة يعني كلما اشتاقت أن تنظر إلى والدها، ما الحكم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، طبعا لا أستطيع أن أقول بتحريم هذا أو بكراهته، لأنها الصورة ما دامت غير معلقة وغير مرئية، فإنما هي مثلا مخفية في دولاب ولا في داخل أدراج معينة ولا شيء من هذا القبيل، لا بأس بذلك. لكن مسألة أنه كلما يعني تذكرته أو كلما أرادت أن تتذكره نظرت في الصورة، يعني هل يمكن لمسلم أو مسلمة أن ينسى والده الذي مات أو أن ينسى أمه التي ماتت وهما السبب في وجوده وفي حياته؟ إن المسلم الحقيقي البار بوالده والبار بوالدته لا يبرح صلاة من الصلوات إلا وهو يدعو لهما أو لأحدهما بالرحمة والمغفرة فالأمر لا ينتظر أن نتذكرهما بصورة تعلق أو لا تعلق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
نعم، ابني في الصف الأول الثانوي ربنا يحفظه ولا يصلي ربنا يهديه، طبعا الأم تفعل ما تفعله بالزعق ويمكن تنهره، فماذا تفعل معه شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، طبعا في الصف الأول الثانوي يعني بلغ الحلم، إذا الصلاة أصبحت في حقه فريضة وركن من أركان الإسلام، ولكني أنصح الأمة في هذه المرحلة أنها مرحلة نوع من التمرد والعندية من الذكور بالذات، في هذه المرحلة يمكن الأمر عندهم أشد من الإناث، يعني مرحلة البلوغ ومرحلة فترة المراهقة فيها نوع من العندية والشعور بالذات من الابن، وبالتالي لا يريد لأحد أن يأمره ولا أن ينهاه، ولا يريد لأحد أن يضغط عليه ولا أن يخطئه، فخذيه برفق ولين، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، والله بعث هارون وموسى إلى فرعون فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فالعلماء يقولون القول اللين أرجى في فتح القلوب والعقول. إن كبر ابنك خوي، هذا مثل شعبي، أو إن كبر ابنك خوي، هذا مثل شعبي وهو حقيقي.
خوي مش اضربي،
خوي يعني صاحبي، واجعليه كأخيك أو كأختك، فخذي وإدي معاه، تحاوري معه، ليني معه في القول، أكثري من الدعاء، وهذا شيء مهم جدا لله تبارك وتعالى أن يصلح حاله وأن يلهمه وأن يحبب إليه الإيمان والدين والإسلام والصلاة والصوم، فإنه بغير منة الله بالهداية لو فعلنا ما فعلنا لا يؤتي أو لا تؤتي أفعالنا ثمرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هداه الله أبناءنا جميعا وبنات المسلمين. أستاذ عمرو، شركة سياحة طبعا في عمولة، طبعا شركات مش مفتوحة، ممكن يكون مش عارف يعمل الشركة ويريد أن يصنع هذه الشركة، لو مثلا 1000 ريال وهياخد الجوازات من الناس وجمع جوازات وأعطاها لإحدى الشركات وتناصفوا المال، هل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نعم هذا الأمر جائز، يعني بيتفق مع الشركة أو تتفق معه الشركة على أن لكل 10 جوازات مثلا 1000 جنيه مثلا، فإذا جاب 20 يأخذ 2000، جاب 50 يأخذ 5000، أو على كل 20 جواز الحج على نفقتهم أو العمرة على نفقتهم، أيا كان صيغة الاتفاق بينه وبينهم، فإن هذا الفعل جائز لأنه من باب العمولة والسمسرة المشروعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
تمام، عليه الصلاة والسلام. العمرة بالتقسيط، لو هو هيخرج الناس في عمرات ولكن فعل من خلال 7 أشهر 5 أشهر أو حيثما اتفقوا أو كيفما اتفقوا، هل هذا جائز للشيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذا غير البيع بالتقسيط. ليه؟ لأنه ربما يكون في ذهن الأخ السائل أن العمرة بالفوري 10، لا بلاش 10 دي 5، وبالقسط 7.5 ولا 8، لا هذا ليس بيع التقسيط، لأنه بيع التقسيط في سلعة ما بين البائع والمشتري والثمن والسلعة،
هذه سلعة،
لا ليست سلعة،
هذه
منفعة،
سلعة
في فارق بين المنفعة، لا 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 لا، في فارق بين المنفعة وبين السلعة، المنفعة معنوية والسلعة حسية مادية، عشان كده أجازوها في بيع التقسيط ولم يجازوها في بيع المنافع المعنوية. وبالتالي إن كانت بقت الأخ بيسأل إن العمرة هي بخمسة سواء معاك أو هتقسط هما بالخمسة، يعني كده جزاك الله
يعني
خيرا،
هي
بخمس تلاف فوري ويجر
عليها كده،
ده أنت كده مأجور مأجور عند الله تبارك وتعالى. أما لو التانية بمعنى هتزود أم خمسة تبقى بعشرة، لا ما يصحش، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
يعني عليه الصلاة والسلام، يعني هو لو هيضع زيادة مقابل التأخير حرام،
لا يجوز، لأن ده بيع منافع،
ما فيش زيادة
وليس بيع سلعة،
يبقى جزاه الله خيرا.
نعم
نعم. هو مشارك بعض الناس في مشروع أيضا بالقسط، لكن سمع عنهم أنهم ربما يخرجوا أو يخرجون أشياء بالربا، هم أقسموا له أنهم لا يفعلون هذا، فهل يصدقهم بمجرد القسم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
وليس الأمر مستحق لمسألة القسم، فهو مجرد سمع، وليس كل ما نسمعه أن يكون صوابا أو حقيقة. وبالتالي حسن ظن المسلم بإخوانه
البينة على الدعوة
إن سمع شيئا إنه يتبين منهم هل ده بيحصل، يقولون لا أو يقولون نعم، لا ألزم أن يحلفوا ولا أن يقسموا بالله عز وجل. ولذلك أنا أنصح الأخ السائل بارك الله فيه أن يقبل منهم هذا القسم على العين والرأس، ولا يعتد بما سمع، فربما يكون ما سمعه إشاعة أو سوء فهم من المتحدث إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا من شيخ أحمد.
تفضل. انقطع الاتصال. أستاذ الدكتورة مجدة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رفع الصوت قليلا يا شباب.
أيوة أستاذ أحمد معايا.
تفضلي. نعم.
بقول لحضرتك انا دكتوره.
نعم، اهلا مرحبا.
والدي احنا 8 اخوات، 4 صبيان و4 بنات. والدي علمنا كلنا، بعد ما خلصنا تعليمه كله قال بقى الاولاد هم دول اللوم عندي كل شيء، البنات كده خلاص عندي خدوا حقهم، اتعلموا خدوا حقهم، بس الرجاله هم اللوم بقى كل حاجه ليهم، ليه عندي اكتبها باسمهم، البنات ما لهمش اي شيء. هو عنده محلات وعنده مساكن وعنده بيوت وعنده كل حاجة. المهم جوز الصبيان وجاب لهم شقة فاخرة وجاب لهم فيلات وجاب لهم كل شيء، وجوز ولادهم وجاب لهم كل واحد عربية. الوقت بعد ما طلعوا معاش صبيان بدأوا يقفوا معاه في المحلات، قال لك ده واقفين معاه في المحلات، انت جبت لهم كل شيء وما، قال لك لا، حتى انتوا جوازكم مش عليا، يعني حتى لو اتجوزنا رجالتنا هي اللي جهزتنا، الرجاله اللي اتجوزتنا هي اللي جهزتنا وهي كلفتنا. لما حتى انا اتكلم معاها قال بقول لكم انا سائل الناس وانتوا والبنات ما لهمش اي شيء، قلنا الصبيان لهم كل شيء، والراجل ده عالم اللي انا سالته وقال ان انا هتحاسب عنك يوم القيامه، انا قدامك قدام ربنا شاهد ان انت كده تصرفاتك كلها صح.
تمام. الوالد على قيد الحياه دكتوره؟
ايوه على قيد الحياه.
الله يهديه. شيخنا يجيب الحاضر، واضح الكلام.
على قيد الحياة والشباب موجودين على قيد الحياة وجايب لهم كل شيء.
ربنا يبارك فيهم جميعا وشيخنا يجيبك. واضح الكلام. نعم. ويبدو انه فيه عدم ادراك للمسألة يعني.
ما هو الشباب كلهم متعلمين، شباب مهندسين يعني.
ما حدش بيقول له يا ابي كده حرام او كده، هذا يعني مش مساواة او عدل.
اي شيء، اي كلمة تحاول تكلمها فيه انا في طيب. كل شيء عنكم.
طيب حاضر، واضح الكلام يا دكتوره، في امان الله.
وبعدين الشباب نفسهم متعلمين، المفروض
واضح واضح واضح، في امان الله.
ما اهداش حد،
هدانا الله واياهم.
الله يخليك،
شكرا على اتصالك، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد، السلام عليكم، الاتصال الاخير، تفضل. السلام عليكم. امه الله. السلام عليكم يا امه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا مرحبا، تفضل.
سؤالي عن تفسير الحلم، فجاي اقول لحضرتك عليه.
اتفضل.
استاذ حضرتك، انا كنت نايمه وحلمت بحلم بطفله عندها حوالي 10 سنين انا ما اعرفهاش خالص، كانت واقفه على حاجه زي صرح عالي مبني في الارض بتاعتنا وارض جيراننا، وجيت سلمت عليها وكان يعني انا ادركت هذا، انا ما اعرفش والدتها بس حسيتها بتقول لي او انا بقول لها بسلم عليها وببصها وبقول لها مامتك سايبه لك امانه وبتقول لك الصرح ده بتاعك او انت ابن الصرح ده، وهي كانت حضرتك منقبه يعني رغم ان هي بلغ عندها 10 سنين، فانا بقول لها انت ازاي تتنقبوا في العالم الثاني وانت لسه عندك 10 سنين. فرحت بعد كده حضرتك انا بصتها وسبت لها الامانه دي، وكانت في منتهى السعاده والانبساط، وكنت حاساه ان هي في عالم ثاني. فايه هو الصرح والبنت اسمها ايغا؟ اولا انا ما اعرفهاش، ما اعرفش يعني ايغا.
البنت اسمها ايه؟
اني عربي اسمها ايغا،
ما سمعتش اسم البنت. ايا كان. نعم شيخي الكريم، الدكتوره مجدة وما حكته عن والدها هداه الله وما زال على قيد الحياه، هو الحمد لله علم الثمانيه،
نعم
الاربعه والاربعه، لكن في حاجه كده ان هو فاكر ان خلاص البنات اخذنا حقوقهن بمجرد انه علمهن. نعم شيخ،
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا اخي الحبيب، مسكين هذا الرجل، نسال الله عز وجل ان يتوب علينا وعليه، و لعل ذنبه أو ذنوبه في منع البنات من حقوقهن لا تعلق في رقبة الرجل الذي سأله وادعى أنه عالم فقط، لأن هذا رجل أفتاه بغير علم
لأضله.
وأضله بالفعل.
نعم.
لأن الله عز وجل قضى في كتابه بحق الإناث كما قضى في كتابه بحق الذكور. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو على قيد الحياة، يعني الرجل منا وهو على قيد الحياة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. يعني انت علمت الصبيان علم البنات زي ما علمت الصبيان. انت زوجت الذكور زوج الإناث كما زوجت الذكور. انت اعطيت شقك للذكور، اعطي الإناث ما دام الأمر لله الحمد وسع الله عليك، اعطي الإناث كما اعطيت الذكور. انت جبت سيارات وعربيات للذكور برضو اعدل اتق الله واعدل واعطي للبنات ايضا مثل ما اعطيت الذكور. يعني في الهبة اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم، هو لسه على قيد الحياة. وفي الميراث بعد الموت قسمة الله تبارك وتعالى هو التي تولاها ربنا عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين. اما ان يقال انه البنات خلاص اتعلمهم، خلاص انتوا كده خدتوا كل حقوقكم حتى لو هو عنده ملايين، هذا هو الباطل بعينه. وللاسف الشديد ابنائه ايضا مثقفون ومتعلمون
ومشاركون
له في الاسم. فالرجل الذي اضله مشارك في الاسم، وهو نفسه الرجل اللي هو الوالد الذي تسأل عنه الدكتورة بارك الله فيها، هو نفسه لا ينقصه العلم، يعني الموضوع مش محتاج انه يسأل فيه اصلا، لان هذا معلوم من الدين بالضرورة ان الله قضى بالميراث للبنات كما قضى به للذكور، وانه قضى في الهبة للبنات كما قضى به للذكور. ده الامر ده معلوم من الدين بالضرورة، مش محتاج يسأل فيه اصلا. ده احنا بنسأل في التفاصيل وليس في المبدأ، لكن الرجل جاحد للمبدأ نفسه انه خلاص البنات ملهاش حاجة بعد ان تعلمت. هم يناصحونه على قدر ما يستطيعون، ويناصحون اخوانهم لان اخوانهم يأكلون مالا محرما، واخدين حقهم وحق اخواتهم البنات. فانت زي ترضى ان تأكل حق اختك البنت وانت ما زلت على قيد الحياة؟ انت ستحاسب كما سيحاسب الاب، وايضا الرجل الذي اضله ايضا سيحاسب. واما البنات فنسأل الله عز وجل ان يعوضهن خيرا، لكن لا تيأسوا. ادعوا الله عز وجل بظاهر الغيب ان يلين الله قلب الوالد وان يلهمه الرشد، وان يلين قلب الابناء الذكور اخوانكم وان يلهمهم الرشد، وان يتوب علينا وعليهم. وطالبوهم بقدر ما تستطيعون حتى يمن الله عز وجل عليكم بفضله، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هذا المنام الذي رأته اختنا امة الله، مسألة الطفل 10 سنوات ومنتقبة واقفة على صرح، ويعني ما رأته في منامها هل له من تفسير؟
هي بتقول اعطتها ايه؟
هي ادتها قالت لها امك بتقولك خدي الامانة دي، وهي ما تعرفهاش اصلا.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم هي طفلة تقول عندها 10 سنوات ومنتقبة يعني على خير، يعني هي فيها من الحياء الفطري ما من الله عز وجل بها عليه. وأما الأمانة، هذه أمانة يعني أمك كلفتني بإعطائها لك، فلعل هذه الأمانة هي أمانة الدين وأمانة حسن التربية.
سيارت لأنت لسه صغيرة على النقاب.
لكنها منتقبة بالفعل، هي تنصحها أو تذكرها أو تسائلها، ولكن البنت بالفعل منتقبة، ويعني اكتست بالثوب من الحياء والفطرة. ولعل الأمانة ديت أمانة الدين وأمانة الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وأمانة النصيحة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أعود وأذكر بما بدأنا به حلقتنا، لأن الأمر في غاية الأهمية شيخي الكريم. مسألة ما تكلمنا إلا لأن الأمر صار ضرورة ملحة للغاية، وهو دعم قناة الندى الفضائية. مسألة مش رفاهية
يا أستاذ أحمد،
أريدها أن تستمر والأمر يعني
يا أستاذ أحمد. أنا أقول مناشدة لإخواننا وأخواتنا أهل الفضل والخير، وحتى المشاهدين العاديين والمشاهدات العاديات، يمكن للجميع أن يدعموا قناة الندى. أيسركم أن تبقى القنوات المنحرفة وتندثر القناة الإسلامية؟ أيسركم أن تبقى القنوات الشيعية بالعشرات على المايل سات المصري ولا توجد قناة إسلامية حتى قناة الندى تندثر بسبب انعدام الموارد وضعف التمويل؟ هل هذا يرضيكم؟ أيرضيكم أن يغلق باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل؟ يمكنكم أن تدعموا هذا الباب ليبقى مستمرا إما برسائلكم وإما باتصالاتكم وإما بتبنيكم ورعايتكم لبرامج من برامج القناة وهي كثيرة، وإما بدعمكم دعما مباشرا للقناة عن طريق الإعلانات، والرقم يظهر أمامكم على الشاشة، الأخ مسؤول الاتصال. نسأل الله عز وجل أن يجعل للجميع حظا في تمويل هذا الصرح وإبقاء هذا المنبر الدعوي، وأن يكتب لنا ولهم الأجر والثواب. فيا إخواني وأخواتي، بالله عليكم أنقذوا هذا الباب وأنقذوا هذا المنبر الإعلامي، ولا أقول دعموا لكن أقول عجلوا وسارعوا بمزيد من الدعم. ومن لا يملك شيئا على الأقل يدعو لنا بظهر الغيب أن يفتح الله عز وجل على هذه القناة وعلى القائمين عليها، وأن يدعو بظهر الغيب أن يفتح الله قلوب الموسرين القادرين من المسلمين أصحاب المنهج الوسطي السلفي السني، فيدعموا القناة ويرعوا برامجها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الرقم على الشاشة موجود، لكن أنا هقوله لأن كان في أخت صاحبة عذر، يعني قالت انتوا بتكتبوا الحاجة احنا ما بنشوفهاش، انا عايزين نسمعها كأننا في الإذاعة، لانها ربنا يحفظها يعني ويقوي بصيرتها. ومن كان على شكلتها الكثيرون.
طب انت هتذكر الرقم؟
هذكر الرقم.
هو يمكن لإخوان المشاهدين والمشاهدات انه يتلقوا الرقم الان ويكتبوه، فمن كان مستطيعا ان يدعم بنفسه فبها ونعمت، لكن لا يقف عند حد نفسه، يأخذ هذا الرقم ويكلم صديقه وأصدقائه وتكلم صديقاتها وأقاربها وأقاربه، ويعمل رأي عام حول هذا الأمر عن طريق التليفون، ونسأل الله أن يكتب لنا ولهم الأجر والثواب.
جزاك الله خير. يعني اللي ممكن معهوش فلوس لكن ممكن أو دعم
يدل أهل الخير،
يدل على الخير،
يذكر أهل الخير،
مش يسمع ويمصمص شفايفه،
لا لا أبدا، يذكر أهل الخير.
تمام. 0-135-39-33 ده رقم الأخ المسؤول.
ثالث مرة بقى يا أستاذ أحمد،
أقوله تاني إن شاء الله تعالى. 0-135-99-33. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع والدال على الخير كفاعله، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ قناة الندى وأن يحفظكم أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها. أشكرك فضيلة الشيخ عبد
الرحمن. بارك الله فيكم.
أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا تعلم.